أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع وهو دليل الانسداد، وهذا الدليل لم يمر عليك في حلقات الشهيد الصادر، وإن كنت ناويا على عدم دراسة الرسائل أو المباحثة فيه فلن تجده إلا في هذا الكتاب. وإن قلت بعد لا نأخذه لغو، لن تأخذه ولن يمر عليك إلا في البحث الخارج. لذلك احرص على أن تأخذ دليل الانسداد وتنبيهاته يا مولاي، والأمر لكم. وقد أشار الشيخ الأعظم لدليل الانسداد في 50 صفحة فقط، دليل الانسداد بدون تنبيهاته وما يترتب عليه. وأما المصنف فأشار له في تقريبا 5 صفحات، فقسم 50 على 10 يا مولاه، وأخذ 10 مما ذكره الشيخ الأعظم. وقد اختلف الشيخ الأعظم عن المصنف في عدد هذه المقدمات، فالشيخ الأعظم ذكر 4 مقدمات فقط كما هو في الكتاب بين يديك يا مولانا، وأما المصنف فجعلها 5 مقدمات. وسمي هذا بدليل الانسداد لأن مقدمة من مقدماته، وهي المقدمة الثانية بحسب ما ذكره المصنف، والأولى بحسب ما ذكره الشيخ الأعظم، تقول بانسداد باب العلم والعلم، لذلك سمي بدليل الانسداد. وكيف كان؟ فإليك المقدمات كما أشار لها المصنف. المقدمة الأولى: إن لدينا علما إجماليا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة، سواء كانت هذه التكاليف وجوبية أم كانت تحريمية، فليس جميع الأحكام ترخيصية مستحبات أو مكروهات أو مباحات، بل جزما هناك تكاليف وجوبية وتكاليف تحريمية، وليست كلها كاذبة بل بعضها صحيح جزما. المقدمة الثانية: إن باب العلم وباب العلمي منسد في كثير من الأحكام الشرعية الوجوبية والتحريمية. فقد نعلم ببعض من الأحكام كالأحكام الضرورية كوجوب الصلاة ووجوب الحج وكحرمة الكذب والغيبة، لكن الأكثر من الأحكام الوجوبية والأحكام التحريمية ليس لنا علم قطعي بها، فباب العلم منسد إلا في الضروريات أو المتواترات، كما أن باب العلم منسد إذ لم تنهض لدينا أمارات شرعية معتبرة في الإيصال للأحكام الشرعية، فلم ينهض لدينا حجية خبر الواحد والذي هو أهم الأمارات، إما أنه ما يحتاج، إما أنه هذا كافي، هذا المقدار كافي، عند التطبيق نوضح أكثر. المقدمة الثالثة: لا شك ولا ريب بأنه لا يجوز إهمال الأحكام الشرعية وعدم امتثالها، فإن العقل والنقل يدلان على لزوم امتثال الأحكام الشرعية، وأن الشارع لم يهمل أحكامه ولم يرخص المكلف في تركها جميعا. أما العاقل فهو بمقتضى سيد ضياء قاعدة اللطف، فإن مقتضى قاعدة اللطف أن لا يهمل الشارع أحكامه، لأن أحكامه مقربة إلى تحصيل اللطف أو محصلة لللطف، فهي إما مقربة لللطف أو محصلة لللطف. إذن فالعقل لا يقبل أن الشارع يرخص في أحكامه ويهملها ويعتبر ذلك قبيحا، وأما الناقل فلما دل في النصوص الكثيرة أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، بل الضرورة قامت على أن الأحكام الشرعية باقية ولم يهمل الشارع أحكامه ويرخص بتركها جميعا، وإلا يلزم لغوية الشريعة فلا يلتزم بها أحد. المقدمة الرابعة: إن الاحتياط في جميع الشبهات الوجوبية
والشبهات التحريمية، إما أنه غير جائز لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، أو أنه غير واجب لقاعدة نفي العسر والحرج، إذ لو احتاط المكلف في كل شبهة وجوبية وكل شبهة تحريمية لزم عليه العسر والحرج، وإن لم يلزم اختلال النظام. إذن فالاحتياط إما غير إما حرام إذا أدى إلى اختلال النظام، أو أنه غير واجب إذا لزم منه العسر والحرج. كما أن أصالة البراءة أو الاستصحاب الترخيصي، يعني استصحاب عدم التكليف، لا يمكن جريانهما في جميع الشبهات الوجوبية والتحريمية، إما لقصور في دليل البراءة ودليل الاستصحاب حيث لا يجريان في موارد العلم الإجمالي، بل موردهما الشبهات البدوية لا موارد العلم الإجمالي كما هو في المقام، وإما للزوم التعارض، فإن إجراء البراءة في هذا الطرف يعني عن وجوب الجمعة مثلا يعارض البراءة عن وجوب صلاة العيد، ويعارض البراءة عن وجوب صلاة الآيات، ويعارض البراءة عن حرمة أكل لحم الميتة، وهكذا، إذ لا يمكن إجراؤها في جميع الموارد لأنه يؤدي للترخيص في المخالفة القط. أي إذن فالأصول الترخيصية كالبراءة وكالاستصحاب النافي للحكم لا يجريان في موارد العلم الإجمالي، إما لقصور في نفس الدليل، وإما لأجل المعارضة بين جميع الأطراف، لأن إجراء البراءة هنا يعارضه هنا، وهنا يعارضه هنا، وهنا يعارضه هنا، فلا تجر، تتعارض البراءة في كل الأطراف، ويتعارض الاستصحاب النافي للتكليف في جميع الأطراف. يعني هذا مولانا يأتي في كل موارد العلم الإجمالي، ما يختص بالآن دليل الانسداد، هذا مر علينا في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية، إنه لماذا يقولون بمنجزية العلم الإجمالي؟ مبناكم العلية أو مبناكم الاقتضاء، حدد. إن بنينا على مبنى المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، أصلا ما تجري الأصول الترخيصية، ما تجري البراءة لا هنا ولا هناك، لأنه قبيح جريانها مع وجود علم إجمالي. إن بنينا على مبنى الاقتضاء، هذا الذي بنى عليه الشهيد الصادر، وبنى عليه المحقق النائيني، بنى عليه السيد الخوئي، بنى إلى آخر، وهذا الذي بنى عليه المصنف الآن في بحث القاط، هذا مبنى وسيخالفه في بحث الأصول العملية. فإن قلنا العلم الإجمالي منجز على نحو الاقتضاء، إلا أن يكون هناك مانع، فهنا نقول نبحث هل يوجد مانع من المنجزية؟ قالوا البراءة، البراءة مانع من منجزية العلم الإجمالي، فهنا تجري البراءة، يصلح، تصلح للجريان بناء على الاقتضاء. لكن يقولون في مشكلة لو أجريناها، ما هي المشكلة؟ يقولون لو أجريناها
في هذا الطرف يعارضه جريانها في هذا الطرف. مثالا، لو كان عندي مثلا إناءان، أعلم بأن أحدهما نجس والآخر طاهر، فإذا بناء على أن العلم الإجمالي مقتضي لا أنه علة تامة، فحينئذ إذا جئت لأشرب هذا الإناء أقول أشك أنه حلال أم حرام، أجري البراءة. لكن جريان البراءة هنا يعارض بهنا بجريان هنا، البراءة أيضا تصلح للجريان في الإناء الثاني، أنا أشك هذا حلال أو حرام، تجري البراءة. ولا يمكن جريانها في الاثنين لأنه يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، لذلك يقولون يتعارض جريانها هنا يعارض جريانها هنا، فلا تجري بالتالي لأجل المعارضة لا هنا في ألف ولا في الثاني باء. هذا طبعا المعارضة إذا سلمنا بمبنى الاقتضاء، أما إذا قلنا بمبنى العلية بعد أصلا ما تجري الأصول أصلا فضلا عن أن تتعارض، لأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز علة تامة للمنجزية، بعد ما يمكن أن المولى يرخص يقول ها أرخص في طرف أو في الطرفين، كلام كله في المعارضة بناء على الاقتضاء. مبنى سيد فاضل ماذا؟ علية أنت ولا اقتضاء؟ الحمد لله هذا واضح بعد قلناه. خب، كما أنه أيضا لا يمكن إجراء التخيير في جميع الأطراف بأن يتخير المكلف بين أن يحتاط في بعض الموارد ويترك الاحتياط في موارد أخرى، إذ لا دليل على هذا التخير لا من العقل ولا من النقل، لأن التخير الشرعي الذي دل عليه الشرع هو التخير في الأخبار المتعارضة، وما يوجد دليل شرعي على التخير في موارد العلم الإجمالي ولا العقل أيضا يحكم بالتخير. إذن فلا الاحتياط جاري ولا البراءة أو الاستصحاب النافي جاري ولا التخيير أيضا جاري ولا الرجوع إلى العالم، ولا الرجوع إلى فتوى العالم بحكم الشبهة، فلا يجوز للفقيه الانسدادي والذي يرى انسداد باب العلم والعلمي أن يرجع إلى الفقيه الانفتاحي، وذلك لأن الفقيه الانسدادي يخطئ الفقيه الانفتاحي، فكيف يرجع إليه ويقلده في الأحكام الشرعية مع أنه يرى خطأ في قوله بالانفتاح؟ فلا حجية لفتوى الفقيه الانفتاحي في حق الفقيه الانسدادي لأنه يرى خطأ. إذن فلا يمكن الرجوع لا للاحتياط في جميع الموارد ولا الأصول الترخيصية في جميع الموارد ولا التخيير في جميع الموارد ولا تقليد الفقيه الانفتاحي. ماذا نصنع يا شيخ حسين؟ خب كيف؟ نعم تفضل مولانا.
عفوا سماحة الشيخ، السؤال الأخير غير واضحة. عفوا سماحة الشيخ، الرجوع إلى الفقه الانفتاحي للصورة غير واضحة لو سمحت.
لا بأس إن شاء الله. يعني الكلام الآن في دليل الانسداد كل هذا بلحاظ الفقيه ماذا؟ الإن
سدادي. أما إذا كان الفقيه انفتاحيان يرى أن باب العلم مفتوح، أو باب العلم يعني إقامة الأمارات المعتبرة شرعا على الأخذ بالأحكام الشرعية، بعد ما يحتاج لدليل الانسداد. فالذي يحتاج لإثبات حجية جميع الظنون بالانسداد هو من؟ الفقيه الانسداد اللي يقول ما عندنا باب علم ولا أمارات معتبرة شرعا. زين، فهذا الفقيه الانسدادي إذا كان يقول باب العلم منسد، وباب العلم يعني الظنون المعتبرة شرعا أيضا غير تام لأن ما في أمارات معتبرة شرعا، فما يجوز له هذا الانسدادي الذي يقول ما في علم ولا علمي يرجع للفقيه الذي يقول بالعلم أو العلمي بأن باب العلم مفتوح. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الانسدادي يقول بحسب نتيجته التي وصل إليها من انسداد العلم والعلمي بأن كل فقيه يقول بالانفتاح فهو مخطئ ومشتبه، فهو يخطئهم ويرى خطأ النتيجة التي وصلوا إليها، فكيف يقلدهم وهو يرى خطأهم؟ حتى العامي الآن، حتى العامي إذا يرى أن المجتهد والمرجع الذي يرجع إليه أخطأ في فتوى لا يجوز له أن يقلده، لأنه يرى خطأ فتوى فلا تكون حجة في حقه. فهكذا الآن الانسدادي الذي يقول بانسداد باب العلم والعلمي هو في الواقع يخطئ جميع الفقهاء الذين يقولون بانفتاح باب العلم أو بانفتاح باب العلمي، فإذا كان يخطئهم لا يجوز له أن يرجع إليهم ويقلدهم، إذن لابد يخلص نفسه من هذه الورطة. كيف يتعامل مع الشبهات الوجوبية والتحريمية؟ يقول أخذ منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة أو الفتاوى الواضحة؟ كلا، هذا كله بناء على التسليم بالانسداد لباب العلم والعلمي، وأنت مسلم يا مولاي بأمركم متبع لكم قائل بقولكم إلى آخر. الآن وضح إن شاء الله ولا بعد باقي؟ حفظكم الله. المقدمة الخامسة، إن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلان كما ذكرنا سابقا، فإن العقل يحكم بقبح ترجيح الوهم على الظن أو الشك والاحتمال على الظن، وإنما الترجيح بنظر العقل للظن على الاحتمال أو على الوهم. هذه هي المقدمات الخمس لدليل الانسداد، والنتيجة بعد هذه المقدمات وضم بعضها للبعض الآخر يستقل العقل بالحكم بلزوم الإطاعة الظنية والأخذ بكل الظنون، سواء خبر الواحد، سواء الإجماع المنقول، سواء الشهرة الفتوائية أو غير ذلك. وإلا فلو لم يكن الظن حجة ببركة دليل الانسداد للزم أحد لوازم كلها باطلة، اللازم الأول الإهمال، وأنه لا يلزم على المكلف أي حكم شرعي، وهذا باطل بالضرورة، فإن
الأخذ بالأحكام باق إلى يوم القيامة. اللازم الثاني الاحتياط في جميع الموارد من الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية، سواء كان هناك ظن أو شك أو وهم أو غير ذلك. وهذا اللازم أيضا باطل، لأنه إما يوجب اختلال النظام أو العسر والحرج. اللازم الثالث الرجوع إلى الأصول العملية الترخيصية كالبراءة وكالاستصحاب النافي للتكليف، وهذا أيضا باطل كما قلنا لعدم جريان البراءة أو الاستصحاب النافي في موارد العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. اللازم الرابع التقليد للفقيه الانفتاحي بأن يرجع الفقيه الانسدادي إلى الفقيه الانفتاحي، وهذا باطل بل غير جائز شرعان، لأن الانسدادي يرى خطأ الانفتاحي فكيف يقلده. اللازم الخامس الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الإطاعة الظنية، وهذا اللازم باطل أيضا، لأن العقل يحكم بلزوم ترجيح الإطاعة الظنية وقبح الاكتفاء بالإطاعة الوهمية أو الشكية مع التمكن والقدرة من الإطاعة الظنية، فإن ترجيح الوهم على الظن قبيح. إذن فتحصل بعد بطلان جميع هذه اللوازم حجية جميع الظنون، فللفقيه الانسدادي أن يعمل بخبر الثقة وإن كان ظنا، وأن يعمل بالإجماع المنقول، وأن يعمل بالشهرة الفتوائية وهلمة جرى. نعم نعم إن الظن لا يغني من الحق شيئا وهل مجرى. خوب أولا قلنا سابقا بأن هذه الأدلة ناظرة للأصول لا للفروع، هذا قلناه، ناظرة يعني للتوحيد والمعاد وهلم جرة ولا علاقة لها بصلاة وصوم وحج وغيره، هذا واحد. اثنين مولانا الجليل قلنا أيضا بأن المقصود من الظن الذي لا يتبع هو الظن الذي لم تقم حجة عليه، أما لو قامت حجة على هذا الظن سواء عقلائية عقلية شرعية خلاص يكون هذا الدليل محكوم أو مورود كما ذكرنا ذلك سابقا. فبناء على أن هذا الدليل عقلي فالعقل يكون حاكما على هذه الأدلة ويقول أن هذا الظن حجة فلا تشمله هذه العمومات والإطلاقات، واضح؟ نعم.
وأيضا ثالثا إذا أردت يا مولاي أن هذه العمومات مخصصة، سلمنا بأنها عامة للأصول للفروع إلى آخره، لكنها مخصصة بهذا الدليل العقلي، فكل ظن غير حجة إلا ما قام عليه الدليل، وقام هنا الدليل العقلي القطعي على حجية الظن، خلاص يكون مخصص، مثل مثلا ما دل عليه الشرع من حجية خبر الثقة. فهذه العمومات تقول كل ظن غير حجة حتى خبر الثقة، جاء الدليل الشرعي وقال خبر الثقة حجة. نعم إن أشكلتم بإشكال الدور تخصيص هذا الدليل العقلي للآيات، ها تخصيص الدليل العقلي للآيات مبني على عدم ردعية الآيات عن هذا الدليل العقلي وإلغاء الحجية لهذا الدليل العقلي، وعدم رادعية الآيات وإلغائها لحجية هذا الدليل العقلي مبني على ماذا؟ تخصيص هذا الدليل العقلي، فلزم الدور. والجواب قد تقدم سابقا عن إشكال الدور، واضح الكلام؟ نعم يا مولاي، نعم نعم، يبقى الكلام في أن حجية الظن المستفادة من دليل الانسداد هل هي حجية شرعية أم أنها حجية عقلية؟ فهنا وقع الخلاف بين الأعلام القائلين بالانسداد، فالبعض قال بأن هذه الحجية شرعية كشف عنها العقل، ولذلك يقال بأن دليل الانسداد كاشف عن الحكم الشرعي بحجية كل الظنون. والبعض الآخر قال بأن هذه الحجية عقلية لا شرعية، ولذلك يكون دليل الانسداد حاكم لا كاشف عن رأي الشارع، بل نفس العقل ببركة دليل الانسداد يحكم بحجية كل ظن مع غض النظر عن قبول الشارع بذلك أو عدم قبوله. وهذا الخلاف الحاصل بين الأعلام في أن الحكم العقلي المبني على دليل الانسداد كاشف أو حاكم سيأتي تحقيقه لاحقا، لكن الآن أصل المسألة، تم الكلام في دليل الانسداد. إذن ما هي المقدمة التي لم يذكرها الشيخ الأعظم من هذه المقدمات الخمس؟ المقدمة الأولى وهي وجود علم إجمالي بالتكاليف الشرعية، هذه المقدمة لم يشر لها الشيخ الأعظم، ولعله اكتفاء بالمقدمة الثالثة وهي عدم جواز إهمال الأحكام الشرعية، لذلك ابتدأ الشيخ الأعظم شوف وهو مركب من مقدمات الأولى انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية، ما ذكر العلم الإجمالي، وذكرت عدة احتمالات لسبب عدم ذكره ونوقشت جميع هذه الاحتمالات. فالصحيح إذن أن المقدمات خامس مولاي، بعد خلاص بعد قلنا طبق العبارة. الرابع دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها، إذا تحققت هذه المقدمات الخمس خلاص العقل يستقل، بحجية الظن بكفاية الإطاعة الظنية. لكن هنا الخلاف بين الأعلام، هل من باب الحكومة العقل حاكم أو كاشف عن الحكم الشرعي؟ هذا اللي ذكرناه في آخر النتيجة المصنف قدمه، قلنا لا خلك بعد ما توضح النتيجة قل وقع خلاف هنا وهناك. حكومة أو كشفا على ما تعرف ولا يكاد يستقل بها، يعني بكفاية الإطاعة الظنية بدونها، يعني بدون المقدمات الخمس، وهي خمس: أولها أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة، يعني واجبات ومحرمات. ثانيها أنه قد انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير منها. ثالثها أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا. رابعها أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، يعني في كل الأطراف ما يجب لقاعدتنا في العسر والحرج، بل لا يجوز في الجملة. كيف لا يجوز في الجملة؟ يعني إذا أدى إلى اختلال النظام، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من يعني صالة البراءة أو استصحاب عدم التكليف، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير، حتى التخيير بعد أيضا كما بينا، وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها، يعني ما يجوز للانسداد يقلد الانفتاحي. خامسها أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، ترجيح الوهم على الظن قبيح. خب، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، وإلا تلزم، إذا لم نقل بالإطاعة الظنية تلزم خمس لوازم وكلها باطلة. اللازم الأول: وإلا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها إما إهمالها، هذا اللازم الأول الإهمال وهذا باطل، وإما هذا اللازم الثاني لزوم الاحتياط في أطرافها وهذا باطل، وإما هذا الثالث الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها، يعني عن العلم الإجمالي، وهذا باطل، أو التقليد فيها، يرجع الانسداد للفقيه الانفتاحي ويقلده، وهذا باطل. هذا الخامس اللازم الخامس، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية، وهذا باطل لما ذكرناه في المقدمة الخامسة، ترجيح المرجوح على الراجح باطل. والفرض بطلان كل واحد منها. هذا احنا نقول كيف، ايش كيف هذا الفقيه المجتهد يرجع؟ اولا ان احسنتم، اولا الفقيه لا يجوز له ان يقلد الفقيه الاخر لعدم شمول ادلة جواز التقليد للعالم، انما ادلة التقليد دلت على رجوع الجاهل الى العالم لا العالم الى العالم. هذا واحد. اثنين، وهذا الذي ذكرناه وهو المهم، أنه هذا الفقيه الآن هو لأنه ما يقدر يصل للأحكام الشرعية، لماذا هو يريد يقلد؟ يقول أنا الآن ما أقدر بعد، خلاص أنا عندي باب العلم مسدود، ماذا أصنع؟ ما هي الحيلة؟ ما هي الوسيلة؟ كيف أخلص نفسي من هذه الورطة يوم القيامة ولا أحاسب عند الله حسابا شديدا؟ خلاص أنا ما أفتهم، بقلد هذا الفقيه وباخذ الرسالة العملية مالته وبتبع. نقول له تعال، كيف تقلده وأنت ترى خطأه؟ لأنه يقول بانفتاح باب العلم والعلمي، وأن خبر الثقة دل الدليل على حجيته، وأن الإجماع المنقول دل الدليل على حجيته، وأن الشهرة دل الدليل على حجيته، وأنت تراه مخطئ في كل ذلك، كيف تقلده؟ ما يجوز، لأنك تخطئه. فأنت عالم في حق تراه أنه جاهل، فصار من رجوع العالم إلى الجاهل لا من رجوع الجاهل إلى العالم،
لأنه يريد يخلص نفسه
والورطة. ماذا يصنع؟ وخلاص أنا بعد مدام أن ننسد باب العلم والعلمي خلّى قلّد المرجع الآخر.
بأنه مبنى على حسب مبنى بأنه وصل للاجتهاد بكافة الأمور الفقهية يعني.
خوش.
فما في داعي بأنه يذهب إلى مرجع آخر ويرى المرجع الانفتاح.
إيه، وهذا اللي إحنا نقوله، هذا إحنا نقوله، نقول له ما له داعي ترجع، خلاص خذ بالظنون واكتفي بالظنون، هذا الذي نحن نريده. لكن طرحناك احتمال، ماذا يصنع؟ يعني شو الحلول المتاحة له؟ الحلول المتاحة له إما يحتار.
يقول له كيف أنت ترجع إلى مرجع آخر وهو مرجع انفتاحي وأنت تنسي هذه؟
إيه نعم. تتمة الكلام غدا والحمد لله رب العالمين.